إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وعلى بركة الله نستعين به سبحانه وتعالى، ونستلهم منه الصواب والرشاد والسداد والتوفيق، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. نبدأ دورتنا العلمية من دورات هذه الأكاديمية المباركة إن شاء الله تعالى، وهي أكاديمية الرشاد. نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن تكون طريقا على هذا الرشاد، وأن تكون طريقا على الاستقامة، وأن تكون عولا لنا ولإخواننا على مدارسة العلم الشرعي على طريقة سلفنا الكرام. نعلم من كتاب الله سبحانه وتعالى ما يفتح الله به علينا، ونعلم من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نكون به أتباعا له، ونعلم من هدي سلفنا الصالح ما نكون به على ضربهم وعلى طريقتهم، فإنه ضرب النجاة ومحل السلامة، فإنهم الأسلم والأعلم والأحكم رحمهم الله تعالى، ولا سبيل إلا سبيلهم ولا نجاة إلا في اتباعهم، كما قال الله سبحانه وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه أبي نجيح كما عند بعض أصحاب السنن، قال: وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، يرى اختلافا في العقائد، يرى اختلافا في المناهج، يرى اختلافا في السبل، يرى اختلافا كبيرا وكثيرا وواضحا تفترق الأمة، كما قال صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي على 73 فرقة. وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فشخص النبي صلى الله عليه وسلم الداء، وهذا من تمام نصحه صلى الله عليه وسلم. ثم وضع النبي صلى الله عليه وسلم الداء، وما شخصه النبي صلى الله عليه وسلم داء لا شك فيه ولا ريب، فهو داء لا شك فيه ولا لبس فيه ولا غموض ولا ينبغي أن يختلف فيه. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الداء العظيم هو داء الاختلاف، هو داء الافتراق، هو داء الابتعاد عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومنهج سلف الأمة. لهذا وضع النبي الدواء صلى الله عليه وسلم والشفاء من هذا الداء في قوله: فعليكم بسنتي، سنتي صلى الله عليه وسلم، السنة التي نؤمر باتباعها واقتفاء أثرها، كما قال الله سبحانه وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال سبحانه وتعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال الله سبحانه وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. وقال سبحانه وتعالى وإن تطيعوه تهتدوا، وقال سبحانه وتعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وأوضح الله المنعم عليه في قوله ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فإننا لنرجو في هذه الأكاديمية المباركة إن شاء الله تعالى أن نكون على ضرب النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، لنكون من الطائفة المنصورة ومن الفرقة الناجية، ولنكون من أهل العلم والإيمان الذين يحشرون يوم القيامة تحت لوائه صلى الله عليه وسلم. ولا يقال لنا كما جاء في الحديث حينما ترد الأمة حوضة صلى الله عليه وسلم الذي أكرم الله عز وجل به نبيه أعظم إكرام في عرصة يوم القيامة وجعل حوضه أعظم الأحواض، فلكل نبي حوض، ولكن لما كان نبي صلى الله عليه وسلم أكثر الأنبياء أتباعا كان حوضه كذلك أكثر الأحواض انتفاعا فيشرب منه كل من اتبعه، أما من بدل وغير فإن النبي صلى الله عليه وسلم يحال بينه وبينهم فيقول يا رب هؤلاء أمتي، فيقال له صلى الله عليه وسلم إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك. فهذه هي دورتنا الثالثة بعدما انتهينا بفضل من الله سبحانه وتعالى من الدورة الأولى ومن الدورة الثانية، والتي درسنا فيها عددا من كتب السلف ومن أهل العلم، وارتبطنا فيها ارتباطا عظيما ولله الحمد والمنة بكتب السلف. وهذا ما أحرص عليه على قلة بضاعتي وضعف حالي، أن يكون هو اللقاء دائما مع إخواني ومع أخواتي، وأن يكون هو الاجتماع دائما مع من يريد النجاة، أننا نجتمع حول كتب السلف بعيدا عن الآراء وبعيدا عن الإحداث وبعيدا عن الاستحسان، حتى إذا درس الطالب كتابا فإنه لا يندم لو درس دورة، لو درس كتابا، لو حضر لقاء فلن يجد إلا كتب السلف وإلا الارتباط بأهل العلم. وهذا أمر عظيم يا أخواني ونعمة كبرى، أن الإنسان لو تدبر هذه النعمة العظيمة وهي الارتباط بكتب السلف، ليس الارتباط بشيخ نقتنع بما يقول ونقلده فيما يختار ولا نخرج عن ذلك، لا، وإنما ارتباطنا بكتب السلف. فننتقل من كتاب إلى كتاب، دورات علمية كثيرة قد تحصل، وهذه الدورات قد تقوم على انتقاء المدرسين لمادة علمية، لكن في النهاية أنت من الشيخ وإلى الشيخ على حسب ما اختار وعلى حسب ما أراد يكون توجهك على توجه شيخك. أما أن ترتبط بالكتاب فإن الكتاب عمره أطول من الشيخ، صنف قديما ويبقى بإذن الله، والشيخ بعد الكتاب، والشيخ سيموت قبل الكتاب، ولهذا فإن الارتباط بالكتاب سبيل الرشاد، إن الارتباط بالسلف فيما كتبوه ودونوه هو سبيل الرشاد، وهذا هو طريق النجاة للشيخ والمعلم، أن يترك الأمة على بصمة الخير هذه، وأن يترك الأمة على الطريق الذي ورثه. فإن طالب العلم وإن العالم وإن الشيخ إنما يتلقى منهجا سابقا، والمطلوب منه أن يحافظ عليه ليأخذه عنه من بعده، فيكون همزة وصل بين من سبق من السلف وبين ما يكون لهم سلفا بعد ذلك. وهذا هو الإمام الذي ورد تفسيره في قول الله سبحانه وتعالى في وصف عباد الرحمن، والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما، وجعلنا للمتقين إماما أي أئمة نقتدي بمن سبقنا فيقتدي بنا من بعدنا، ولن تكون متبوعا حتى تكون تابعا، لن تكون متبوعا بحق لعلى أنك إمام إلا إذا كنت تابعا بحق لأئمة السلف، لأن الاتباع إنما هو للمادة للبضاعة التي ورثت. فإذا كان الإنسان قد ورث بضاعة السلف ونقلها إلى الأمة نقلت عنه إن شاء الله لتكون زيادة له في الخير ولو بعد موته، فإنه ينقل عنه هذا الخير. ولهذا الكتاب السلفي والإمام السلفي والتقعيد السلفي والطريقة السلفية هي عمد هذا الطريق في طلب العلم. هذا أقول لإخواني الذين درسوا معنا في الدورة الأولى وفي الثانية ويكونون معنا في الثالثة، أو الذين سيبدأون الدراسة في هذه الدورة الثالثة، أننا نجتمع إن شاء الله وإياهم على هذا المنهج العظيم الذي يحتاج إلى صبر ويحتاج إلى ثبات ويحتاج إلى استحضار أجر حتى يصبر الإنسان على هذا الطريق. بالأمس كنا نقول سنبدأ الدورة الأولى في الأكاديمية كأننا هو بالأمس والله، وقد أنهينا في الدورة الأولى كتبا خمسة، ثم انتقلنا إلى الدورة الثانية ودرسنا فيها أيضا كتبا خمسة أتممنا بعضها وبقي بعضها لنواصله إن شاء الله في هذه الدورة الثالثة. واليوم نبدأ هذه الدورة الثالثة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون دورة مباركة كالدورات السابقة، وأن تكون لبنة على بناء طالب العلم. وهذه الدورات أحاول فيها إن شاء الله أن نعطي منهجا وتدريسا بطريقة معينة، حتى إذا كان الطالب دارس لأول مرة ينتفع إن شاء الله انتفاعا عظيما. هذه الدورة المباركة أيها الأحبة، والتي بدأناها اليوم الثلاثاء الموافق الثاني من شهر الله المحرم لعام 43,400,000، نبدأ عاما جديدا مع هذه الأكاديمية، والتي أيضا قد ختمنا قبلها الدورة 300 من الدورات العلمية. هذا العام وهو 43 بعد 400,000، إنما هو بداية للدورة الأولى بعد 300 من الدورة العلمية، وبداية الدورة الثالثة من أكاديمية الرشاد. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن طال عمره وحسن عمله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. دورتنا أيها الأحبة الثالثة تتضمن عددا من الكتب والرسائل، ونحن نحاول في هذه الدورات أن نتمم الكتب في سائر فروع العلم وأقسامه، وأن نركز على بعض العلوم فنصطحبه معنا دائما، كعلم الآداب الذي نحن في حاجة إليه. ولهذا كان السلف الصالح رحمهم الله تعالى يعتنون بهذا، وكانوا يطلبون الهدي قبل العلم، وكانوا يهتمون بالسمت. ولهذا مادة الآداب هذه مادة تكون معنا في كل دورة، لكننا نغير كتابها. فأخذنا في الدورة الأولى من الآداب كلمات الحافظ الذهبي النافعة وتجميعات له من كلمات وعبارات الحية النافعة مقسمة على عناصر، هذا كان في الدورة الأولى. في الدورة الثانية أخذنا النصيحة المباركة لابن الحبال رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وكانت وصية مباركة نافعة. في هذه الدورة العلمية الثالثة سوف نأخذ كتابا في الأداب أيضا، نرجو أن يكون كتابا نافعا إن شاء الله تعالى، وهو بعنوان عوائق في طريق طلب العلم. عوائق علينا أن نجتنبها في طريق طالب العلم، للعلامة ربيع بن هادي المدخلي رحمه الله حفظه الله تبارك وتعالى وشفاه. وعندنا مادة أخرى وهي مادة التفسير، وهذه المادة قد انتهينا في الدورة الأولى والثانية من تفسير الجزء 30 والمسمى بجزء عمّا، لأنه يبدأ بصورة النبأ عما يتساءلون. قد فرغنا من الجزء على الدورتين، وسنبدأ إن شاء الله تعالى في دورتنا الثالثة بالجزء الذي يليه، وهو جزء تبارك أو الجزء التاسع والعشرون، وسنبدأ فيه إن شاء الله تعالى من سورة تبارك سورة الملك إلى نهاية سورة نوح عليه السلام. من تفسير العلامة فيصل آل مبارك رحمه الله تعالى والموسوم بتوفيق الرحمن من دروس القرآن، وهو تفسير مبارك لشيخ مبارك، هذا التفسير مما انتفعنا به ومن الله به علينا في السنوات الأخيرة، وخرج والله الحمد والمنة، وقد وقفنا عند أخذنا في دروسنا المعتادة من أول تفسير سورة البقرة، وفي أكاديميتنا أخذنا ما أشرنا إليه. مادتنا الثالثة هي مادة العقيدة، وقد أخذنا في دورتنا الأولى أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، لما نقرره دائما أن أول ما ينبغي دراسته السنة، أول شيء ينبغي دراسته السنة، لأن الخلاف فيها، وإذا ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة، قالوا من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة، فليعلم إخواني وأخواتي أن الخلاف وأن التفرق المقصود في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو التفرق في السنة، إنما هو التفرق في السنة، وكل آية وكل حديث فيه ذم الاختلاف فإنما هو في السنة، فعلام لا يكون موضوع السنة الموضوع الأول والموضوع الأخير، الموضوع الذي ينتقل معه ولا ينتقل منه، لأنه هو أساس الاستقامة، إذا أتقنه الإنسان وكان على السنة نفع الله عز وجل به نفعا عظيما، وكان من أهلها وكان من دعاتها وكان من المرضي عنهم، فإذا قال الله عز وجل اهدنا الصراط المستقيم فهو السنة، وإذا قال الله سبحانه وتعالى ويتبع غير سبيل المؤمنين فهو السنة، وإذا قال الله عز وجل قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة فهو سبيل السنة، وإذا قال الله سبحانه وتعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه فهو صراط السنة، وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنتي سنة الخلفاء الراشدين المهديين فهو السنة. إذن أخذنا أصول السنة للإمام أحمد، هذه الأصول المباركة التي من عرفها وسار عليها ودعا إليها وتحاكم إليها كان من أهل السنة والجماعة إن شاء الله. ولهذا لو لم نستفد من مجموع هذه الدورات كلها واللقاءات كلها إلا أن نكون من أهل السنة، فهذا هو المراد، فهذا الذي يراد من العلم كله ويراد من الدروس كلها، أن تكون على سبيل المؤمنين وأن تجتنب سبيل المجرمين، وألا تتفرق بك السبل وألا تتشعب بك الأهواء فتكون مع الهالكين، هذا هو الموضوع الأول الذي يعصم الله عز وجل به من الفتن. ثم أخذنا في دورتنا الثانية هذا الكتاب المبارك الذي يكون جنبا إلى جنب مع أصول السنة، وهو كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للإمام المجدد محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، هذا الكتاب الذي ليس على نسقه كتاب سابق رغم كثرة المصنفات في عمر أمة الإسلام وتعدد الأئمة بتعدد الأعصار، لكن هذا الكتاب خرج من إمام عاش هذه القضية وابتليت أمته بالعودة إلى ما عليه المشركون في غالب أحوالها من هؤلاء القبوريين، فحمل رحمه الله تعالى حمل الدعوة إلى التوحيد وصنف المصنفات المتعددة ليسد هذا الباب ولينصح لأمة الإسلام، ونسأل الله عز وجل أن يكون الإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى من الأئمة الناصحين ومن العلماء الصادقين الذين حملوا هم التوحيد فصنفوا فيه، خلف كتبا وخلف رجالا وخلف إرثا وخلف تاريخا له وخلف إمامة نحن عيال عليها شئنا أم أبينا. بل إنني أقول لا إخال سلفيا واحدا وقرت السلفية في قلبه وعظم التوحيد في قلبه يدع كتب ابن عبد الوهاب رحمه الله. فلو ادعى سلفي أنه يدرس منذ 30 أو 20 أو أكثر أو أقل سنة ولم يدرس من كتب ابن عبد الوهاب كتابا فهذا والله قرينة على إما على جهله وإما على زيغه، ولن نستجيب لبروده حين يقول وهل من لم يدرس كتب ابن عبد الوهاب لا يكون سلفيا، لا نستمع إلى هذا البرود. إذ أن الشيخ السلفي يتمحور حول قضية التوحيد والسنة أول ما يتمحور وأعظم ما يتمحور حول قضية التوحيد والسنة، فكيف تصبر على هذا الموضوع ألا تدرسه على مدار 20 أو 30 سنة، ألا تدرس كتب التوحيد لهذا الإمام المبارك؟ فلا يصبر سلفي فيما أعتقد على هذه الكتب حتى يربط الأمة بها: كتاب التوحيد، كشف الشبهات، 3 الأصول، القواعد 4، مسائل الجاهلية، 6، 6 مواضع في 6 مواضع في السيرة، تفسير التوحيد، كلمة التوحيد، الطاغوت، معنى العبادة، كتب ورسائل مباركة كيف الإنسان يتركها؟ وأقول لم يصنف على منوالها مصنفات سابقة، فأخذنا كتاب التوحيد ووقفنا عند 40 بابا الأولى، وسنبدأ إن شاء الله 41 من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى. هذا في مادة العقيدة، ليكون كتابنا الأول في أصول السنة وكتابنا الثاني في التوحيد، حتى إذا توقفت دروس، مات شيخ، رحل طالب، فقد وقف على خير. وأنا أحرص مستلهما العون من الله سبحانه وتعالى، لا أقول أن كل أكاديمية أو كل دورة، أن يكون كل لقاء مع إخواني أنه يكون لقاء مباركا، وأننا لو توقفنا عليه فقد توقفنا على خير إن شاء الله تعالى. ففي اللقاء الواحد توضع الأصول وتوضع الأسس، ولا نمل من تكرارها أبدا أبدا، فنعتبر أن كل درس هو الدرس الأخير، وأن كل لقاء هو اللقاء الأخير. ماذا لو كان هذا اللقاء الأخير بموت شيخ أو بإيقاف درس أو لغير ذلك من الطوارئ؟ ماذا لو توقفنا الليلة؟ هل يا ترى سمع إخواني منا ما يحصل به النجاة، ما يحصل به الاستقامة، أم أن الاستقامة بقي في أركانها الكثير والكثير؟ نحرص إن شاء الله تعالى في كل لقاء أن توضع هذه الأركان وأن تكرر هذه الأركان حتى تفهم وحتى تستوعب. وهذا شأن الموضوعات الكبار، أنها تكرر وأنها يؤكد عليها، لأنها أساس الدين وأصله، وإذا نجح الإنسان فيها كان من الفائزين المفلحين. وأما عن كتابنا الرابع في دورتنا الثالثة هذه، فهو كتاب نور البصائر والألباب في أحكام العبادات والمعاملات والحقوق والآداب للعلامة المبارك ناصر بن عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى. وقد أخذنا شوطا كبيرا مباركا من هذا الكتاب في دورتنا العلمية الثانية، ووقفنا أظن عند أول كتاب النكاح لنبدأه إن شاء الله تعالى، ثم نختم هذا الكتاب في هذه الدورة المباركة، وهو كتاب نافع نافع جدا. على اختصاره فإنه جامع لرؤوس أقلام الأحكام والأداب والحقوق، وحرصنا بفضل الله أن نضع على كل جملة من جمله الدليل، حتى إذا قرأت هذا الكتاب وقرأت شرحه اجتمع لك ولله الحمد والمنة، اجتمع لك خير عظيم في هذا الباب. وكتابنا الخامس هو كتاب متعلق بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم في منظومة مختصرة نبدأ بها، وهي الأرجوزة المئية في ذكر حاني أشرف البرية محمد صلى الله عليه وسلم للعلامة السلفي ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. إذن يكون عندنا موضوع السيرة هذا يكون موضوعا جديدا، فمعنى العقيدة ومعنى التفسير ومعنى الآداب ومعنى الفقه، ووضعنا موضوعا جديدا وهو موضوع السيرة. ثم أخذنا من قبل ما يتعلق بمصطلح الحديث في الحديث، وأخذنا في الحديث الأربعين، وأخذنا في أصول الفقه مذكرة مختصرة لطيفة للعلامة السعدي رحمه الله تعالى. إذن يكون عندنا علم العقيدة، يكون عندنا علم التفسير، يكون عندنا علم الحديث، يكون عندنا علم الفقه. هذه أربعة أصول، هذه العلوم الأصيلة الأساسية. ثم أخذنا من علوم الآلة، أخذنا منها مصطلح الحديث، وأخذنا منها أصول الفقه، ثم وضعنا هذا العلم المبارك وهو علم الآداب وعلم السيرة، سائلين المولى عز وجل أن يبارك لنا ولكم في هذه الدورة المباركة إن شاء الله تعالى. هذه مقدمة عن المواد التي سندرسها في هذه الدورة إن شاء الله تعالى. وأنصح إخواني بعد هذه المقدمة في بيان أحوالي في بيان أسماء هذه الكتب والمواد ومقدمة حول ما درسناه وسندرسه في هذه الأكاديمية، أنصح نفسي وإخواني بالنصيحة الدائمة دائما أبدا أننا نعنى بطلب العلم وأننا نصبر عليه. هذا الموضوع الذي ينبغي أن نتواصى به نتواصى به، فإن طلب العلم هو سبيل النجاة، هو العصمة من الفتن بعد فضل الله سبحانه وتعالى أن يطلب الإنسان العلم النافع لأنه أساس الخير والعاصم من الفتن بعد فضل الله سبحانه وتعالى، أن يطلب الإنسان العلم وأن يصبر عليه وأن يثبت عليه وأن يتأدب بآدابه. يا إخواني يا إخواني، هذا الطريق طويل، طريق الطلب طويل، ويحتاج كما قال بعض السلف يحتاج إلى صبر كصبر الحمار وبكور كبكور الغراب، حتى ولو كان الإنسان إماما فإنه لا ينفك عن الطلب. إيه نعم، من كالبخاري رحمه الله تعالى في حفظه، إمام المحدثي البخاري، وصفه وترجمته باختصار هو إمام المحدثين محمد ابن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى. لكن هل طلب العلم بسهولة؟ هل طلب العلم وهو في ظله البارد وفي كنفه الآمن وفي أحضان امرأته يتنعم بها ويسعد بأبناء وأولاده دون رحلة؟ أبدا. إن البخاري رحمه الله لما وضع صحيحه هذا انتقى آلاف التي جمعها من آلاف عديدة جدا، هذه الآلاف التي جمعها من عشرات ومئات الآلاف لينتقي لأمة الإسلام أعلى ما يكون من أحاديث في الصحة. ولهذا تلقت الأمة كتاب صحيح البخاري بالقبول، وصدقت الأمة أحكام البخاري رحمه الله تعالى في الصحة، حتى قالوا هو أصح كتاب بعد كتاب الله. وإن كان لي ملاحظة لا أجزم بها ولا أقطع بها، وأقول لا يقارن هذا الكتاب مع كتاب الله، لكن نقول هو أصح الكتب المصنفة. نعم أصح الكتب المصنفة، فإن كتاب الله لا يدخل في مقارنة ضمن هذه الكتب، فهو أصح الكتب المصنفة على الإطلاق. وأما قول الشافعي رحمه الله تعالى ما تحت أديم السماء كتاب أصح من موطأ الإمام مالك، فهذا يوم أن لم يصنف صحيح البخاري. أما لما صنف صحيح البخاري فالأمة متفقة أنه أصح الكتب المصنفة في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس في البخاري حديث ضعيف، جميع أحاديث البخاري صحيحة. نعم فيها أحرف تنتقد، نعم فيه رواة تكلم فيهم، لكن هذه الأحرف وهذا الكلام في الرواة لا يخرج لا يخرج حديثا واحدا في صحيح البخاري عن حد الصحة. قد ينزل بالحديث هذا الكلام، قد ينزل الكلام بهذا الحديث عن الرتبة التي اشترطها البخاري رحمه الله، هذا لو سلمنا. أما أنه ينزل به عن رتبة الصحة إلى رتبة الضعف فهذا لا يوجد لا في صحيح البخاري ولا في صحيح مسلم، بل الكتابان هما أصح الكتب المصنفة، ولقد تلقت الأمة الكتابين بالقبول، ولا تسمع لدعاوى. هذه الدعاوى أحسن ما فيها أنها تكون اجتهادات مردودة غير مقبولة في بعض الأحاديث، فليس هناك حديث اتفق العلماء على ضعفه حتى نجزم أنه ضعيف. ولهذا نقول غاية ما يمكن أن يحصل من إمام في تتبعه أنه اجتهاد مردود باجتهاد البخاري ومسلم وباجتهاد الأمة في تلقي هذه الأحاديث بالقبول، ولله الحمد والمنة. فإن كان لإمام إعلال في حديث ما فإنه معارض بقبول غيره من الأئمة الكبار. فالبخاري ومسلم كتابان ينبغي صيانتهما عن أي دعوة من هذه الدعاوى التي تقلل من شأنهما. هذا البخاري رحمه الله جاف الأرض وتلقى العلم عن الأشياخ، كما قال رحمه الله تعالى: لقيت أكثر من 1000 رجل يطلب منهم الاعتقاد ويطلب منهم العلم. ولهذا مشايخه رحمه الله تعالى تجاوزت 1000 بمئات رحمه الله رحمة واسعة. وهذا أحمد رحمه الله جاب الأرض حتى جمع مسنده، تلقى العلم من هنا وها هنا. وهذا سفيان الثوري، وهذا ابن عيينة، وهذا كل إمام كانت الرحلة في حياته هي الأساس وهي الأس الذي يلتف حوله. وقبلهم نجباء الأمة وأفاضلها وهم صحابة رسول الله، بين ابن عباس الذي كان يلزم بيوت الصحابة وينام على أعتابها حتى يخرج أحدهم فيسأله ويتلقى عنه العلم، وبين أبي هريرة الذي لزم النبي صلى الله عليه وسلم بشبع بطنه يحضر ما لا يحضرون ويسمع ما لا يسمعون، وبين ابن مسعود الذي قال والذي نفسي بيده: ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم متى نزلت وأين نزلت، ولو أعلم أحد أن أعلم مني بكتاب الله تبلغه المطايا لركبت إليه. وبين جابر بن عبد الله رضي الله عنهما الذي رحل في حديث واحد شهرا إلى عبد الله بن أنيس رضي الله عن الجميع. هؤلاء الصحب الكرام ثم تبعهم التابعون وتابعوا التابعين رحلوا وجابوا الأرض، حتى إن أحدهم لا يشرف على الموت فيشرب بوله، والآخر يبيع أثاث بيته. والكلام في صبر الأئمة على طلب العلم كثير وكثير، لهذا ما أحوجنا إلى أن نعرف فضل العلم وإلى أن نتواصى في الصبر والثبات عليه. كل واحد منا الآن ينظر هل حصل له فارق فعلا قبل هذه الأكاديمية وتلك الدورات، والآن هل حصل فارق عنده تعلم هذه العلوم. بعض إخواننا وأخواتنا يثلج صدورنا برسائله حينما يخبر أنه ما كان يعرف شيئا، ولا كان يعرف سنة من بدعة، ولا كان يعرف طريق الطلب ولا كيف يطلب. الآن والله الحمد والمنة صار على خير عظيم، فيسعد الإنسان، لأن هذه الدورات لو لم ينتفع بها إلا طالب واحد لكفى. فلأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. أيها الأحبة، فضل العلم كثير، أضع ذلك في رؤوس ولا أطيل عليكم إن شاء الله تعالى. فضل العلم عظيم. أولا في فضل العلم أن العلم يرفع الله سبحانه وتعالى به درجة العبد، فالعلم طريق إلى الرفعة. قال الله سبحانه وتعالى: العلماء ورثة الأنبياء. قال الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فبالعلم ترفع درجات، ودرجة العبد عند الله بدرجة علمه، بدرجة علمه. ولهذا جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رؤيا يوما ما، رأى أنه يشرب من إناء فبقي فيه فضلة، فأعطى فضلته عمر رضي الله عنه. قالوا: فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: العلم. العلم، فالعلم يرفع الدرجات. ولهذا لما سأل عمر رضي الله عنه: من استخلفت؟ قال: ابن أبزة، وكان هذا مولى. فقال: إن الله يرفع بهذا، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع آخرين. فالعبد يرفع به بالعلم، العبد يرفع بالعلم عند العباد وعند رب العباد سبحانه وتعالى. ثانيا، العلم يتحقق به وراثة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أخذ بالعلم أخذ بميراث صلى الله عليه وسلم. فيكفيك هذا الفضل، من ورثة الأنبياء في هذه الأمة؟ من ورثة الأنبياء؟ هل هم المنفقون؟ الجواب لا. هل هم المجاهدون؟ الجواب لا. نعم، يرثون من النبي صلى الله عليه وسلم جزءا، أما عند الإطلاق فورثة الأنبياء هم العلماء. من الذي قال ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. لم يورث الأنبياء دينارا ولا درهما، ولهذا قال النبي: ما تركناه صدقة. وقال: إن معاشر الأنبياء لا نورث. ليس هذا خاصا برسول الله، إنما هو في عموم الأنبياء، أن الأنبياء لا يورثون. أي مال يتركه الأنبياء يكون صدقة. سبحان الله، سبحان الله. كأننا نضع هذه القاعدة الجديدة: من موانع الإرث أن يكون الأب نبيا، أن يكون الأب نبيا. هذه نضع من موانع الإرث أن يكون الأب نبيا، فإن النبي لا يورث. ولهذا لما جاءت فاطمة رضي الله عنها إلى أبي بكر تسأله ميراثها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت لا تعلم هذا النص، فأخبر أبو بكر رضي الله عنه فاطمة بالنص، لكنه سينفق على من كان ينفق عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا الروافض حينما يطعن في أبي بكر وعمر ويدغدغون العواطف، منعوا فاطمة رضي الله عنها حظها من رسول الله، ما منعوا فاطمة رضي الله عنها حقا لها، إنما طبقوا فيها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر لها أبو بكر الحديث. ثم إن عمر ورث ذلك من أبي بكر رضي الله عنه. فالعلماء هم ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فقدر ميراثك من رسول الله على قدر ماذا؟ على قدر علمك بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنيئا للعلماء الكبار الأفذاذ، فإنهم أوفروا الأمة حظوظا، وإن هناك أناسا ليحجبون من ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس لهم نصيب في ميراثه، لأنه ليس لهم نصيب في العلم. ثالثا، العلم يبقى وكل شيء يفنى، من المال وكذا. فالعلم أعظم من المال، لأن العلم يبقى والمال يفنى. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم: أو علم ينتفع به. فهذا العلم يبقى، يطيل أعمار العلماء. العلم يطيل أعمار الأنبياء. إخواني بارك الله فيكم، نعم مات الصحابة، نعم مات التابعون، تابعوا التابعين والأئمة من بعدهم، نعم ماتوا، لكن بالله عليكم ماتت أجساد أو مات ذكر وعلم، ماتت أجساد، خرجت أرواح إلى باريها، لكنهم معنا أحياء. والله لذكرنا للعلماء أعظم من ذكرنا للآباء. إيه والله، أقول لكم الآن، أنتم قد لا أعرفوا عن آبائكم ولا تعرفوا عن أبي، علمونا بالآباء. كم مرة ذكرت أباك؟ كم مرة ذكرت ولدك؟ كم مرة ذكرت قريبا لك؟ لكن كم مرة ذكرت عالما وإماما؟ هؤلاء العلماء أذكروا فينا من الآباء، أذكروا فينا من الأبناء، أذكروا فينا من الأجداد. فإذا كان أبي أبا جسديا كما قال ابن تيمية، هذا أب الجسم، أما العالم فهو أب الروح الذي زكاني الله به والذي طهرني الله به. هذه الأبوة الدينية، ليست الأبوة الطينية، إنما هذه الأبوة الدينية. فنحن مدينون لعلمائنا، هم معنا. قال ابن تيمية، قال ابن عبد الوهاب، قال أحمد، قال مالك، قال أبو بكر، كل صباح نذكرهم، كل مساء نذكرهم، كل دقيقة نذكرهم. إن اختلفنا فمن الذي يفصل بيننا، الأحياء أو الأموات؟ أكثر من يفصل بيننا الأموات. هذا كلام شيخ الإسلام، هذا حديث البخاري في صحيح، هذا كلام ابن جرير في تفسيره، هذا كلام ابن قدامة في المغني، وهكذا. فهم أذكر في الأمة من الآباء، نترحم عليهم أكثر من ترحمنا على آبائنا مع حرصنا عليهم. إذا كنا نترحم على الآباء 5 مرات في صلواتنا، فإننا نترحم على هؤلاء الكثير والكثير. ثم إن الأمة كلها في ميزان حسناتهم، ومن هنا ترفع الدرجات. فإن من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل به، والدال على الخير كفاعله، وهؤلاء عملهم وصول وعلم ينتفع به. فالعلم يبقى والمال يفلى. رابعا، العلماء هم ولاة الأمور. نعم، ولاة الأمور الذين أمرنا بالرجوع إليه. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، هم العلماء والأمراء. فعلماؤنا ولاتنا فيما يتعلق بالأمور الشرعية، وأمراؤنا ولاتنا فيما يتعلق بالأمور السياسية. فنرجع إلى ولاتنا من العلماء والأمراء، وما ذلك إلا لأهميتهم في الأمة. خامسا، العلم هو الخير كله. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، يفقهه في الدين. فالخير، كل الخير في الفقه في الدين. فمن أراد الخير المطلق فإنه في العلم النافع يفقهه في الدين. ولهذا لا يكون العلم ممدوحا بإطلاق إلا العلم الشرعي، أما غيره فيمدح بقيد عدم خروجه عن العلم الشرعي. ولهذا جميع النصوص في القرآن والسنة التي فيها فضل العلماء إنما المراد العلم الشرعي. خامسا أو سادسا، العلماء هم أعدل الأمة. العلماء مرضي الشهادة، رضي الله شهادتهم، وما ذلك إلا لأنهم عدول. قال الله عز وجل، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. فشهد الله عز وجل على أعظم موضوع وهو التوحيد، استشهد بمن؟ بالعلماء، وعلى رأس أولئك العلماء الأنبياء ثم أتباع الأنبياء من العلماء إلى يوم القيامة. سادسا أو سابعا، أخشى الناس هم العلماء. فلو لم يكن في العلم إلا أنه يسلم إلى الخشية بحق لكفى، لأن الفرق بين الخشية والرهبة والخوف أن الخشية خوف بعلم، بعلم بالعلم بمن تخشاه، بتقدير من تخشاه. ولهذا قال سبحانه إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالذين يخشون الله بحق هم العلماء. إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي إنما يخشى الله حق خشية العلماء. ولهذا فثامنا العلماء خير البرية، فإن الله عز وجل قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي رب. خير البرية من خشي ربه، والذي يخشى رب حق خشية هم العلماء. فلو لم يكن في العلم من فضل إلا أنك تحقق بذلك خشية الله لكفى. تاسعا، العلم يغبط صاحبه، فإنك لا تغبط أحدا من أهل الدنيا على ماله على ولده، فإنها زهرة دنيا لا ينبغي أن يتعلق قلبها كابها ولا أن يمتد نظرك إليه ولا تمتد ولا تمد عينيك إلى ما تعنى به أزواجا منهم زهرة الحديد أن يفتنهم فيه. قال النبي كما في الصحيح لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. لا حسد لا غبطة إلا في اثنتين، لكن أكثر الناس لا يحسد العالم بل ربما يحط على العالم، بل ربما ينصح العالم أن يترك الطريق إلى طريق الدنيا. إلى متى أنت تطلب العلم؟ من أين يتزوج أولادك أبناؤك؟ من أين؟ من أين تبني بيتك؟ من أين؟ من أين؟ من أين؟ من أين؟ إلى آخره. اترك هذا الطريق واطلب الدنيا، لكن يحسد العالم؟ لا أحد يحسد العالم إلا من عرف قدره. هل جلست مع عامي فوجدت يحسد عالما؟ أبدا. أو يحسد هذا لأن عنده ولدا يحفظ القرآن والعلم؟ أبدا. لكن لأن أولاده جميعا أطباء، لأن أولاده جميعا مهندسون، لأنه كذا وكذا من تلك المناصب، دخله مشروعه يركب سيارة، يبني عمارة، يشتري أرضا، لكن يحفظ نصا، يفهم قولا، يدعو بخطبة؟ هذا لا يحسده إلا من عرف قيمة الطريق. ما أسعد العبد حين يجلس مصليا ليكون مأموما بولده، أو ليكون سامعا خطبة فلذة كبده. هذا من أعظم ما يرجوه المؤمن، فلا حسد إلا في اثنتين. ولهذا قال عمر رضي الله عنه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المسلم مثل شجرة لا يسقط ورقها فحدثوني ما هي، فوقع الناس في شجر البواد. قال ابن عمر وقع في نفسي أنها النخلة، فقال يا رسول الله ما هي؟ قال النخلة. قال فنظرت فإذا أنا أصغر القوم فاستحييت أن أقول. فلما أخبر عمر بذلك قال إن كنت قلتها لكان أحب لي من كذا وكذا، حتى يدعو له رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ينتفع بهذه الدعوة انتفاعا عظيما. عاشرا، طلب العلم يا إخواني طريق إلى الجنة. طريقك إلى الجنة إنما يكون بأمور منها العلم، فمن سلك طريقا إلى علم سلك طريقا إلى الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. يبقى إذن طالب العلم طالب الجنة، طالب العلم يمشي إلى الجنة. إذا لو لم يكن العلم فضل إلى هذا لكفى. 11، العلم طريق إلى البصيرة والفرقان، فلا تحصل بصيرة إلا بعلم، بل هي العلم. قال الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أي على علم. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، هذا الفرقان إنما يكون بالعلم. قال تبارك وتعالى: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. 12، العلم طريق إلى الإمامة، فلا تكون إمامة إلا بعلم. قال الله سبحانه وتعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وجعلنا المتقين إماما، أي نقتدي بمن سبقنا فيقتدي بنا من بعدنا، وهذا لا يكون إلا بالعلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. فمن أراد الإمامة فعليه بالعلم، فإن طريق الإمامة بحق هو العلم. 13، العلم أول كل عمل وأساس كل عمل، فلئن قلت ما الشيء الأول الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم، نقول العلم. العلم قبل القول والعمل. يبقى 12، العلم قبل القول والعمل. قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله. العلم قبل القول والعمل، فلا يقبل قول ولا يصح، ولا يصح عمل، لا يصح قول ولا عمل إلا بعلم. ولهذا يجب على كل أحد قبل أن يقدم على أمر من الأمور أن يتعرف على حكم الله أولا، وهذا لا يكون إلا بالعلم، كما نقل عند البر الإجماع على ذلك. إن كنت تاجرا فالعلم أولا. قال ابن عبد البر: وكان عمر يرسل عماله إلى الأسواق فيقيمون منها كل من ليس بفقيه. فما بالك بالمنابر، فما بالك بالتصنيف، فما بالك بالدعوة إلى الله عز وجل. الدعوة تحتاج إلى العلم، ما تحتاج إلى الجهل. ولهذا الجماعات التي تدعو بجهل، وكلها كذلك، كل الجماعات إنما تدعو بجهل، لأنها لو كان عندها علم لما اتخذت الطريقة الحزبية طريقا لها. فجميع الجماعات بين جهل وهوى، جميع الجماعات قائمة على الجهل، لأنها لو قامت على علم لما اختارت طريق التحزب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فاعتزل تلك الفرقة كلها. والله يقول: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، فكيف أسير في طريق حضر منه القرآن والسنة؟ جميع الجماعات على جهل، فلا تصلح دعوة إلا بعلم. ولهذا كان النبي يرسل من لتعليم الناس، العلماء. أرسل معاذ بن اليمن، أبا موسى الأشعري، علي بن أبي طالب إلى اليمن، أرسل مصعب بن عمير إلى المدينة، أرسل علماء وأوصاهم بالعلم. ليكن إنك تقدم قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فإنهم أجابوك لذلك
فعلموا أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في يوم وليلة إلى غير ذلك إلى آخر حديث. يبقى إذن العلم أولا، العلم أولا، ولهذا جميع الجماعات تتفق في هذا، وإن تفاوتت فيما بينها في مقدار هذا الجهل، لكن جميع الجماعات بين جهل وبين هوى وتعصب، لأن النبي قال في التحزب والتفرق ما بال دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، ما بال دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، هذه دعوى جاهلية، فكيف يسير في هذا الطريق من هو عالم؟ ولهذا العلم يجنبك هذا الطريق. 13 أو 14، العلم حافظ للقلب من الشبهات والشهوات. فكيف تلج شبهة إلى قلب طالب العلم؟ وكيف تتمكن شهوة من قلب طالب العلم؟ قال الله تبارك وتعالى: فخرج على قومه في زينته. هذا قارون في زينته، ولكم أن تتخيلوا زينة قارون الذي أتاه الله من المال ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. ده فقط المفاتيح، ما يحملها إلا الأشدة من الرجال، ما بالكم بالكنوز. فإذا خرج في زينته، لك أن تتخيل زينته، فخرج على قومه في زينته، فانقسم الناس فيه إلى فريقين. فخرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. سال اللعاب واشرأبت الأعناق وتفتحت الأعين بقوة وتعلقت القلوب بهذا. وقال الذين أوتوا العلم: ويلكم. وقال الذين أوتوا العلم: ويلكم، ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها هذه البصيرة وهذا الفرقان إلا الصابرون. فتسبيحة لا نقول تعدل قارون وملك والدنيا ما فيها، لا، حينما يصور لنا الشريعة أن شيئا من الطاعة خير من كذا وكذا من الدنيا، فإنما هو من باب تقريب الصورة، خير لك من حمر النعم، هذا من باب تقريب الصورة فقط، وإلا فلا الدنيا وأضعاف أضعاف الدنيا يبلغ أجر هداية رجل أو أجر تسبيح، لأن نقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر حب إلي مما طلعت عليه الشمس. ولهذا خذ هذا شعارا دائما: ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. إذا رأيت من يسير راكبا سيارة فارهة قل ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. إذا رأيت من يبني العمارة والعمارات والفلل قل ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. هذا لا يقول إلا العالم حفظ قلبه من شهوات وشبهات بالعلم. 16 أو 15، 15، العلماء هم الدعاة بحق، لأنه لا تكون دعوة إلا بعلم، ولا تقبل دعوة إلا بعلم. ولهذا هل يقال فرق بين العلماء والدعاة؟ الجواب: لا فرق، لأن الدعاة ينبغي أن يكونوا علماء، والعلماء ينبغي أن يكونوا دعاة، لكن نقول هذا طالب علم، هذا عالم كبير، هذا مجتهد مطلق، هذا كذا كذا، إنما العلماء دعاة والدعاة ينبغي أن يكونوا علماء وهكذا. كل هذه سبيلي أدعو إلى الله. إذن وسيد الدعاة أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. سابع عشر أو سادس عشر وهي نقطة مهمة تعد موضوعا خاصا، العلماء بهم بعض فضل الله تحفظ الأمة من الفتن. لا يحفظ الأمة من الفتن إلا العلماء، فمن ركب سفينتهم وقت الفتن نجا، لأنها سفينة السنة، وسفينة السنة هي سفينة نوح كما قال بعض السلف، السنة سفينة نوح، فمن ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك. ومن تخلف عن سفينة العلماء هلك. لهذا يا إخواني بارك الله فيكم، حينما تحصل فتنة في الأمة لا تعمد إلى كتاب تذكر فيه لأنك قد لا تفهم، ولا تعمد إلى فتوى عن طريق الأنترنت، فإنها قد تكون فتوى لضال. إذن ماذا أصنع؟ تأوي إلى العلماء بعض الله. ومن أوى إلى العلماء بعض الله فقد أوى إلى ركن شديد. أول شيء قل العلماء ماذا قالوا، قل أنا مع العلماء، حينئذ يحفظك الله، خصوصا من ليس بطالب علم، خصوصا من ليس عنده علم، فإنه يمشي في ركاب العلماء. لكن من العلماء الذين يحفظ الله بهم الأمة عند الفتن؟ علماء أهل السنة والجماعة، العلماء الذين يجمعون الناس على كتب السلف وأئمة السلف. يعني يا شيخ نحن في الفتن والثورات تبعنا علماءنا ومشايخنا الذين علمونا من 30-40 سنة، نزلوا إلى الميدين فنزلنا، رفعوا الرايات فرفعنا، دعونا إلى الشهادة والجهاد فلبينا. أقول لك باختصار، كل من نزل إلى الميدان فليس بعالم، وليس هذا فقط، وليس بصاحب سنة. كل من نزل إلى الميدان فليس بصاحب سنة. اكتب عندك كل من نزل إلى الميادين واحذره، اعملهم حاضر، ضعهم في القائمة السوداء. كل من نزل ميدان وانت أدرى، اكتب الآن بعد نهاية هذا اللقاء كل من نزل ميدان، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، ولا أدري عن واحد فقط من المشير في مصر، حتى أسد عليك الباب تقول لعل بعضهم تاب. لا أعلم، في حدود علمي لا أعلم، لا أعلم واحدا من هؤلاء المشاهير، المشاهير الذين تسمونهم علماء، لا أعلم أحدا منهم تاب وبين وأصلح. فكل من نزل إلى الميادين فليس من أهل السنة ولا يتلقى عنهم العلم. هذا وصف خذه على السريع. اثنان، كل من ينضم إلى جماعة التي تتسمى بالجماعة الإسلامية أو يؤيد جماعة فليس بعالم سلفي. هذا كشف آخر. كل من ينضم إلى جماعة أو يؤيد جماعة فليس سلفيا. جميل والله يا شيخ، جزاك الله خيرا، ده أنت تعطينا يعني قواطع وسهلة سهلة. كل من نزل إلى الميادين ليس بسلفي. ليه يا شيخ؟ لأن الخروج على السلاطين سبيل أهل البدع وليس سبيل أهل السنة. وإن منازعة حكام المسلمين ليس سبيل أهل السنة، بل الدعاء لهم بالصلاح والمعافاة. اثنان، كل من ينضم إلى جماعة أو يؤيد جماعة وإن تبرأ من الانتساب إلى الجماعات براءة عامة، يقول أنا لا أنتسب إلى جماعة لكنه يؤيدها، فليس بسلفي. ثلاثة، كل من خرج عن أصل من أصول أهل السنة والجماعة ولو كان أصلا واحدا فليس بسلفي. جيد، جزاك الله خير يا شيخ، والله احنا درسنا معك أصول السنة، هنراجعها بقى. كل واحد خالف في هذا ليس من أهل السنة، يعني الذي سيرى الخروج على السلطان جائزا يبقى ليس من أهل السنة والجماعة، الذي لا يرى الذي يرى الثناء على أهل البدع وكذا ليس من أهل السنة والجماعة، الذي يدعو إلى الأحزاب ليس على أصول السنة والجماعة يبقى ليس سلفيا. فكل من خالف أصلا من أصول أهل السنة والجماعة فليس بسلفي. هذه كم مسألة الآن؟ ثلاثة، يكفيك هذا الليلة. يبقى باختصار شديد، اللي ما درس ولا طلب علما طلبا كثيرا خذ هذه الكواشف. لو قال لك واحد لماذا لا تسمع شيخ فلان، قل لأنه نزل إلى الميادين وأهل السنة والجماعة لا ينازعون السلاطين ولا ينزلون إلى الميادين ولا يملؤون الشوارع ويضربون الرصاصة والقنابل المسيلة للدموع وغير ذلك، لماذا لا تسمع لفلان؟ لأنه يؤيد الجماعات والأحزاب، وهذا ليس منهج السلف ولا سبيل المؤمنين. لماذا لا تسمع هذا؟ لأنه خالف أصول السنة. يا أخي، هو خالف أصلا واحدا، يعني واحد يخطئ خطأ واحدا تخرجه من السنة؟ نقول ولو كان واحدا فلا يكون الرجل من أهل السنة إلا إذا اجتمعت فيه خصال السنة كلها. يبقى من العالم الذي نأوي إليه عند الفتن؟ عالم السنة. هذه نقطة مهمة. مثل من يا شيخ؟ مثل لنا في عمر الأمة. أقول لك انظر إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه. يوم أن مات النبي صلى الله عليه وسلم حصلت هزة في الأمة وأحداث كانت تحتاج إلى العالم النحرير، وأبو بكر أعلم الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. مات رسول الله فقال أقوام ما مات رسول الله وإنما ذهب إلى ربه وسيعود. صعد أبو بكر إلى المنبر يتلو قول الله عز وجل وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. ثم قال أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وتلا الآية ورجعت الأمة إلى الآية، قالوا أدرك الأنصار قد اجتمعوا في السقيفة على تولية رجل. حدث آخر، تولية رجل من الأنصار، فترك أبو بكر وعمر رسول الله لأهله أهل بيته يقومون عليه ومؤنة تجهيزه. وانطلقوا إلى السقيفة وخرجوا من السقيفة بتولية أبي بكر رضي الله عنه. حرب الردة مرتدين. قال عمر لأبي بكر: كيف تقاتل قوما يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ قال عمر بعدما جادل أبا بكر: فما هو إلا أن شرح الله صدر أبي بكر لما رأى فعرفت أنه الحق، فحفظ الله أمة الإسلام بالتفافها حول الصديق. يوم الردة، يوم أن مات رسول الله أحمد بن حنبل في ظل الدولة العباسية الجهمية الذين عطلوا ما عطلوا من صفات رب البرية سبحانه وتعالى، ومن ذلك القول بخلق القرآن. فكانت النتيجة ماذا؟ أن ثبت أحمد رحمه الله ثباتا عجيبا، ثباتا عظيما، حتى نفع الله به الأمة. قال علي بن المديني رحمه الله تعالى: إن الله حفظ الأمة بأبي بكر يوم الردة وبأحمد يوم المحنة. هذا هو شيخ المحنة بحق. هناك الشيوخ شيخان، شيخ المحنة والشيخ المحنة. شيخ المحنة عالم بصير ينفع الله بالأمة في أزمنة الفتن والمحن، فيكون هو شيخ المحنة الذي يفتي ويعلم. وهناك الشيخ المحنة، شيخ المحنة الذي تبتلى الأمة به، فشيخ المحنة يرفع الله به المحنة عن أمة، والشيخ المحنة تبتلى الأمة به. شيخ الإسلام ابن تيمية والتتار الذين التهموا أكثر بقعة الإسلام، فكان ماذا؟ كان أن جاد بالحجة والبيان والسيف والسنان حتى نفع الله به أمة الإسلام. الإمام محمد بن عبد الوهاب وحده بلا حزب، وأمته متفرقة إلى إمارات صغيرة متناحرة لا تعرف معروفا ولا تنكر منكرا، وانتشرت القبور وعبادتها واللجوء إلى أربابها وأصحابها، وضعت أصنام وأوثان، وقام الشيخ واجتمعت الأمة حوله وتكونت الإمارة السلفية لنصرة السنة إلى يومك هذا والحمد لله. إذن العلم يحفظ الله به أمة الإسلام عند الفتن. وما الواجب تجاه الفتن وعند حلول الفتن التي ما أكثرها وما أعظمها؟ الواجب أمور: أولا العبادة، اللجوء إلى الله، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: العبادة في الهرج كهجرة إلي، نلجأ إلى الله. قال النووي رحمه الله: وإنما كان ذلك لأن الناس في أزمنة الهرج والفتن ينشغلون عن العبادة، لهذا فالعبادة في هذا الزمن كهجرة إلي. من الذي يذكر عبادة الفتن إلا من ربط الله عز وجل على قلب. ثانيا العلم الصحيح الموروث عن الصحابة رضي الله عنهم وعن التابعين، به تواجه الفتن. ليس الضباب، لما وقعت الفتن والثورات، الفتن والثورات لو كان عندك علم صحيح فإنك لا تغتر بها أبدا ولو كثر الذين يوقدونها ويشعلون فتيلها. أحدهم من قريب من أيام في شهادة الله في المحكمة يقول: الفتن والقتل والدماء، وأي جماعة تدعو إلى الدماء فيضالة كان من ألوية من يدعو إلى ذلك، يدعو بعمله وإنها بقول، ينهى بقول عن الدماء ويدعو بفعله إليها ودعوته المباشرة، ويقول لا تتركوا إخوانكم يقتلون في الميادين كقتل النعاج. يعني ماذا نصنع؟ يعني انصروهم، ننصرهم بإيه؟ وننصرهم ضد من؟ الآن يقول دماء إخواننا من الجيش والشرطة، وقبل الآن أحذر الجيش تلون، افتتان، رجل كل مرحلة. فأمثال هؤلاء لنغتر بهم. ورجل منهم يقول ولا يفتي والميادين ممتلئة والشوارع مشتعلة والصغير يفتن والكبير يفتن والمرأة تفتن وتنتظر الأمة، فإذا هو قائل الموقف يحتاج إلى قراءة متأنية. لهذا نقول العلم الصحيح الذي يتربى عليه صاحب السنة يفتي به إذا نزلت الفتن، ولهذا صاحب السنة يعرف الفتنة قبل أن تقبل، وصاحب الهوى ينغمس فيها ليكون رأسا حتى إذا انكشفت قال هذا إن قال كانت فتنة، وإلا فقد يموت في الفتنة. ففي الفتن العلم الصحيح، في الفتن الاعتصام بالكتاب والسنة. تركت فيكم من تمسكت به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنة. في الفتن التوبة والاستغفار والدعاء، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم أموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. في الفتن تعال إلى العلماء كما قلنا والعلم. قال شيخ الإسلام كلمة جميلة رائعة اكتبوها يا إخوان، قال إذا انقطع من الناس نور النبوة وقعوا في ظلمة الفتن. إذا انقطع عن الناس نور النبوة وقعوا في ظلمة الفتن وحدثت البدع والفجور ووقع الشر بينهم. وحدثت البدع والفجور ووقع الشر بينهم. إيه نعم، إذا انقطع عن الناس النبوة وانقطع نور النبوة عن الناس بانقطاع العلماء. انظر ماذا يقول ابن القيم، كلمة جميلة اكتبوها أيضا. ماذا يقول ابن القيم رحمه الله؟ وكنا إذا اشتد بنا الخوف وساءت منا الظنون. حسبه ابن القيم لما يقول اشتد بنا الخوف وساءت بنا الظنون، يعني يا ترى هذا الخوف الذي بلغ ابن القيم هذا وساءت بنا ابن القيم الإيمان العلم الذي قراءة جملة له تشفي صدورا وتشرح صدورا بعد فضل الله وتبدد ظلاما وتزيل هموما، فهو الخبير بأدواء القلوب وعلاجها. لما يقول كان إذا اشتد بنا الخوف وساءت بنا الظنون وضاقت بنا الأرض، وضاقت بنا الأرض، أتيناه، أي شيخ الإسلام، أي شيخ الإسلام، فما هو، فما هو إلا أن نراه، إلا أن نراه ونسمع كلامه، نسمع كلامه فيذهب ذلك كله عنا، فيذهب ذلك كله عنا. الله أكبر، يا الله. إذن من شيخ الإسلام هذا؟ من هو شيخ الإسلام هذا؟ سبحان الله، الذي إذا اشتد الخوف بأمثال ابن القيم وساءت بهم الظنون وضاقت بهم الأرض. سبحان الله، إذن من شيخ الإسلام؟ فعند العلماء نجد النجاة. وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر. قال ابن باز رحمه الله إمام هذا العصر: فكل أنواع الفتن لا سبيل للتخلص منها والنجاة منها إلا بالتفقه في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومعرفة منهج سلف الأمة من الصحابة رضي الله عنهم ومن سلك سبيلهم من أئمة الإسلام ودعاة الهدى، مما يحفظ الله به من الفتن لزوم جماعة المسلمين، كما في حديث حذيفة: كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأل عن الشر مخافة أن يدركني، ثم قال: يا رسول الله، لقد كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ إلى أن قال: يستوصي النبي صلى الله عليه وسلم فماذا أصنع؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامه، لزوم جماعة المسلمين، خليك مع الحاكم والحكومة. هذا كلام عصري، يعني بأسلوب عصري، دائما تكون مع الحاكم والحكومة طالما أن الحاكم مسلم. وليس معنى مع الحاكم والحكومة يعني إن أمرك بمعصية نفاذ، لا، لكن لا تنزع اليد من طاعة الحاكم والحكومة. لكننا يا شيخ نعرف أن أصحاب اللحى والجماعات هذه كالقط والفأر كما يقال، يعني كلامك هذا غريب على أصحاب اللحى، كلامك هذا غريب على السلفيين، نقول غريب على السلفيين الذين يزعمون السلفية وليسوا بسلفيين بحق، غريب على أصحاب اللحى بدون سنة، طالت لحاهم وانعدمت آثارهم التي تبعوا فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. دائما إلزم جماعة المسلمين وإمامه، يعني إيه إمام؟ يعني حاكم، يعني ولي أمر، يعني رئيس، يعني ملك، أيا كان الاسم، يعني أمير المؤمنين. تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، لزوم جماعة المسلمين، فلا تنزع يدا من طاعة، وإن كان سمعك وطاعتهم لهم في الطاعة لا في المعصية، لكن إن أمرك بمعصية فلا تسمع ولا تطيع في المعصية، ولكن لا تنزع اليد عند المعصية. فهذه خلاصة في تحفيزنا لطلب العلم وثباتنا عليه، وأن نعلم يقينا أن حفظ العبد في العلم وأن حفظ الأمة في العلم، فلا يحفظ العبد ولا تحفظ الأمة إلا بالعلم، لا يسعد بيت إلا بالعلم، لا تصلح زوجة إلا بالعلم، لا يبر والد إلا بالعلم، لا يصبر على أذى جار إلا بالعلم، لا يطاع حاكم ويترك الخروج عليه إلا بالعلم، لا يعامل غير مسلم معاملة بالإحسان إلا بالعلم، لا تحفظ دماء إلا بالعلم، لا تحفظ أعراض إلا بالعلم، لا تحفظ أموال إلا بالعلم، لا يسعد مجتمع إلا بالعلم، لا يحق حق ويبطل باطل إلا بالعلم، لا يدعى إلى الله على بصيرة إلا بالعلم، لا يرحم حيوان أو طير إلا بالعلم، لا يصلح آخر أمر هذه الأمة إلا بالعلم، كما لم يصلح حال أول هذه الأمة إلا بالعلم. العلم 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 كلمة لا تنفك عن أي قول أو عمل أو اعتقاد، فأيما اعتقاد خرج عن العلم فلن يكون اعتقادا شرعيا، أيما قول خرج عن العلم فلن يكون قولا شرعيا، أيما فعل خرج عن العلم فلن يكون فعلا شرعيا. لا طعام ولا شراب ولا أكل إلا بالعلم، لا نوم إلا بالعلم، لا لباس إلا بالعلم على وفق الشريعة، لا حديث إلا بالعلم، لا آدابا في السفر إلا بالعلم، لا إتيان امرأة زوجة على وجه المشروع إلا بالعلم، لا قضاء حاجة إلا بالعلم. يا الله، إذا عرفنا ذلك عرفنا قيمة العلم، وإذا عرفنا فضل العلم والعلماء وجدنا أن العلم لم يغادر فضيلة، فأيهما أعظم، مال المحسنين أو دماء المجاهدين أو صلح المصلحين أو مداد العلماء الربانيين؟ كل هذا لن يكون على الشريعة إلا بمداد العلماء الربانيين. فمن مداد العلماء ينطلق المنفقون والمجاهدون والمصلحون، وكل أحد يلزم طاعة، فإن أصل هذه الطاعة حتى تقبل أن تكون على سنة رسول الله، وحتى نعلم أنها على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلن يكون ذلك إلا ماذا؟ إلا بالعلم. نعم، نحن نحتاج إلى العلم. اتصل علي بعض الناس من المحبين للسنة ولكن من العوام، فاتصل علي اليوم وقال: يا شيخ، أنا أردت أن أكون أول المهنئين لك بالعام الهجري، وأحببت أن أقول لك كل عام أنت بخير. قلت: أسأل الله أن يجعلك على خير دائما، وجزاك الله خيرا على حرصك على إسعادي وتبشيري ولك عندي بشرتان، بشرة أنني سمعت صوتك فهذه بشرة لي وأثلجت صدري جزاك الله خير، وبشرة أسوقها لك من كلام العلماء أنهم يقولون لا يجوز التهنئة بالعام الهجري فإن لنا عيدين فقط، عيد الفطر وعيد الأضحى، فامتن بذلك امتنانا عظيما. فأقول حتى والناس يقولون لك كل عام أنت بخير تحتاج إلى العيد. ويذكرنا بكلام العلامة الألباني لما كان أحد يهاتفه حتى إذا فرغ من المهاتفة قال في أمان الله شيخ، قال قف سأعلمك شيئا، ثم ذكر له آداب السلام. إذن لنفكك عن العلم يا أخوان، فالصبر الصبر، فالصبر الصبر. وعن قريب ستضع مؤنة هذا التعب والنصب، مع أنه لذة، لذة لو طلبنا طول عمر فإنما نريده لهذا العلم. إنما أبكي على ثلاث، منها ماذا؟ ثني الركب عند العلماء. أي نعم، الله يا أخواني اتصل علي بعض الناس اليوم وأنا ما أذكره، قال يا شيخ جزاك الله عني خيرا ما تعرفني، قلت والله أنا أسمع عنك وجزاك الله خير أسمع عنك، لكن قد أنا كنت معك في مدرسة في الرياض، في المدرسة كنت مدرسا معك لكن درست سنة وحيدة فقط، ولازلت أقول لإخواني أنني لما التقيت بالشيخ هشام هناك في هذه المدرسة وقلت له أنا أريد أن أسافر أو أريد أن أعود إلى مصر أو كذا، فقال لي اشتري سيارة متواضعة والزم وأثني الركب عند العلماء، حتى إذا نزلنا إلى مصر بعد ذلك نزلنا بعلم ينفع الله عز وجل به أمة الإيه؟ أمة الإسلام. فأسأل الله بمنه وكرمه أن يحفظنا وأن يحفظ إخواننا وأن يجمعنا على هذا العلم دائما أبدا. وإن شاء الله تعالى سنبدأ دروس هذه الأكاديمية يوم الأحد القادم في الساعة 8:30، حتى لا نتأخر، ستكون البداية بعد العشاء مباشرة في الساعة 8:30 إن شاء الله تعالى. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وإن شاء الله المذكرات موجودة، فعلى الأخوة الذين يريدون نسخا منها التواصل مع إخواننا القائمين جزاهم الله خيرا على هذه الأكاديمية. وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.